بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إنما يقيم أمر الله من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. كلمة مختصرة لأمير المؤمنين عليه السلام، لكنها ترسم خطوطا عامة وهامة على صعيد إدارة السلطة في الرؤية الإسلامية، ومن يستحق أن يكون في هذا الموقع، موقع القيادة، من يستحق أن ننتخبه ليكون واليا، حاكما، وزيرا، نائبا، أو ما إلى ذلك. ودعونا ونحن نقرأ كلام علي ونجتهد في فهم كلامه أن نتوقف أولا عند توصيفه لأمر السلطة بأنه أمر الله. إنما يقيم أمر الله. ما هو أمر الله؟ قبل أن نأتي لمواصفات المقيم لأمر الله، دعونا أولا نفهم ما هو أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله كما قلت هو سلطة، الحكم وفق القانون الإلهي، وفق القوانين التي أقرتها شريعة السماء. تسمية السلطة بأمر الله، إضافة السلطة إلى الله، هذه معروفة في الأدبيات الإسلامية، ومنها هذا الحديث لأمير المؤمنين عليه السلام. لكن لما إسباغ هذه الهالة من القداسة على أمر السلطة، مع أن ذلك قد يكون له تداعيات سلبية في مكان ما كما سأشير. أقول عندما نقول أمر الله، باعتبار أن من مقتضيات التوحيد أن يكون الحاكم هو المالك، ألا له الحكم والأمر، هو المالك، هو الخالق، وهو الآمر والحاكم في عباده، لأنه أدرى بما يصلحهم وما يفسدهم، ولهذا أرسل النبوات وجاءوا بالقسطاس المستقيم، جاءوا بالقانون، بالبينات، بالهدى. أرسلهم لأن الخالق لا يمكن أن يترك خلقه عبثا أبدا، خلقهم ورسم لهم خارطة الطريق من خلال هذا القانون، فبالتالي هذا القانون هو قانون الله، من يطبقه هو ولي الأمر، نسميه ولي الأمر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنما يقيم أمر الله الحديث. فلما الإمام علي عليه السلام في بعض كلماته يشير إلى ما جرى معه، فيقول: لما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون. يتحدث عما جرى معه مع الفرق الثلاث، مع القاسطين والمارقين والناكثين. فإذن المنطلق في توصيف هذا الحكم بأنه أمر الله، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو من أذن به، وباعتبار أن الله تعالى يريد لهذه الحياة أن تسير وفق هديه وقوانينه، ومن يطبق قوانين الله فهو يستلم ويقود زمام الأمور في الأمة، فنقول أنه يقيم أمر الله، يتولى أمر الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن إضافة السلطة إلى الله تحمل من يتولى هذا المنصب مسؤولية عظيمة بين يدي الله، وأن عليه أن يتخلق بأخلاق الله، وأن يسير وفقا لمنهاج الله، لأنه صورة الله، لأنه الحاكم المصغر أمام الحاكم الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى. فعليك كحاكم إذن أن تراعي هذا الأمر، أنك في هذا الموقع لست طاغية، لست مستبدا، أنت بعين الله، أنت تطبق شرع الله. هذا ما نفهمه من إضافة السلطة إلى الله. لكن مع الأسف الشديد، فإن هذه الإضافة قد استغلت استغلالا سيئا، وفهمت فهما خاطئا، حيث إن البعض فسر قضية ارتباط السلطة بالله بأن هذا الخليفة هو القائم بأمره، وأنه لا يجوز الاعتراض عليه، وأنه ظل الله على الأرض، وأن فيه هالة من قداسة الإله عز وجل. وهذا الأمر عندما تسبغه على الحاكم ويشعر بأن فيه شيئا من صفات الله، هذا يعطيه تورما في شخصيته، وطغيانا واستبدادا، إن لم يكن إنسانا ورعا وتقيا وثمة قانون يحاسبه. ولذلك كانت مشكلة تاريخنا الإسلامي والتاريخ البشري، تاريخ الأوروبي، تاريخ الفراعنة في مصر، أن الحاكم كان يحكم باسم الله، حتى أن بعض الحضارات القديمة اعتبروا أن دماء الحاكم فيها شيء من دماء الله، إذا صح التعبير، أنه هذا فيه شيء حسي من الله سبحانه وتعالى. الأمر اللي جعل طبقة الحكام طبقة نبلاء متميزون عن الناس ولهم امتيازاتهم الخاصة، وجعلهم فوق القانون. والحال أن الحاكم إذ يطبق قانون الله فهو أول ما يطبق هذا القانون على نفسه، على نفسه، يضع نفسه تحت القانون. من هنا ما هو المعيار؟ خليني أذكر هذه النقطة وأنتقل إلى حديث الوقفة الثانية مع كلام علي عليه السلام، أنه ما الذي يمنع من استغلال الحكومة استغلالا سلبيا ليذبح الحاكم باسم الله ويقتل باسم الله؟ شو اللي بيمنع الحاكم ما دام هذا موقع الخلافة موقع إلهي؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الله سبحانه وتعالى، إنا جعلناك، إنا، قال ومن ذرية إبراهيم، عندما أخبره الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي، يعني الإمامة هي عهد الله، لا ينال عهد الظالمين. فالبعض يستغل هذا الموقع أنه في موقع فيه يعني سلطة مطلقة، لأنه موقع معين، أنه معين في هذا الموقع من قبل الله، فيظلم باسم الله. كيف المعيار؟ المعيار هو واضح، القانون. الله سبحانه وتعالى وقت جعل فلان حاكم ما عم يوحيله، هو ليس نبيا، جعله حاكم ليطبق القانون، الناموس، الشريعة. فما دام مراعيا لهذه الشريعة فتجب إطاعته. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما دام تحت القانون لا يميز نفسه بشيء، يراقب نفسه، ولا يضع أحدا من حاشيته فوق القانون، أقرب الناس إليه تحت القانون، هذا معناه أنه حاكم عادل. والله يرضى بهذا الحكم، والله يبارك هذا الحكم، وهذا الحكم هو الحكم الذي نعطيه هذه الصفات التي تجعله حكما مرضيا عند الله. أما عندما يجانب الحاكم هذا الأمر فقد سقط وكان سقوطه ذريعا. فالمعيار إذن بأيدينا نحن أن نلاحظ مدى التزام الحاكم بقانون الله سبحانه وتعالى. إنما يقيم أمر الله، إذن ليش سمي هذا السلطة أمر الله؟ اتضحت هذه النقطة بما فيه الكفاية. الآن أنتقل إلى النقطة الثانية، من هو المقيم لأمر الله؟ ما هي مواصفاته؟ كل شخص بيصير يوصل لهذا الموقع حتى لو كان ظالما مستبدا مستهترا طاغية مستهترا بكتاب الله، لا يملك شيئا من العلم، لا كفاءة له من بيع على طريقة مبايعة العشائر أحيانا للشخص الأكبر سنا. شو هي المواصفات اللي بتخلي الشخص يكون في هذا الموقع؟ هذا موقع خطير. بما أنه أمر الله، بما أنه عهد الله، بما أن الله سبحانه وتعالى له عناية خاصة في هذا الموقع، فإذن لابد أن تكون المواصفات لمن يتسنم هذا الموقع مواصفات خاصة ويأذن بها الله سبحانه وتعالى. الإمام علي بيشير إلى ثلاثة، إلى ثلاث صفات. الصفة الأولى أن لا يصانع، إنما يقيم أمر الله من لا يصانع. المصانعة بمعنى المداهنة. بعض الشراح لنهج الإمام علي عليه السلام كابن أبي الحديد قال المصانعة بذل الرشا، يعني يستعين في حكمه ببذل الرشا، والرشا هو أكبر سبيل لإفساد العباد والبلاد. إذا كان الحاكم والقاضي هو الذي يعمم ثقافة الرشوة فعلى البلاد العباد وعلى الدنيا السلام. طبعا ما يذكره ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أنه لا يصانع لا يبذل الرشا صحيح، لكن الرشوة هي مصداق للمصانعة. المصانعة كما قلت هي مطلق المداهنة والمدارات على حساب القانون في تعاملك مع الناس، جيرانك أهل بيتك إخوانك بالدار، بس في القوانين ما في مدارات. القانون كالسيف لابد أن يطبق ولا يستثني أحدا. مش القانون بيمشي هيك متعرج، بيوصل لفلان الزعيم بيزيح عنه، بيوصل لفلان الفقير بيقطع له رقبته بيضل ماشي، هذا مش قانون، هذا هذا ظلم اسمه. لا يصانع، الناس كلها عنده تحت سقف القانون سيان. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحاشاها سلام الله عليها من أن تسرق، لكن هذا مثل لصرامة القانون. لو مد عقيل لو طلب عقيل بن أبي طالب أخو أمير المؤمنين طلب صاعا من الحنطة فوق حقه فيمد له علي حديدة محماة حتى يضج من ألمها ويقول له ثقلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتأن من الأذى ولا أأن من لظى. في سرامي لا يصانع على الإطلاق. يضيف الإمام وأعجب من ذلك، أعجب من عقيل، طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، قالب حلوى جايب له للإمام علي لف هيك، يقول الإمام ومعجونة شنئتها كرهتها، معجونة لأنه عجين يعني فيها، معجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. تصور الإمام هذا القالب الحلوى كأنه الحي تبث سم فيه، هو طيب وما في منه، لكن ليش؟ لأنه لو إيش عم تجيب لي يا هذا؟ شو عندك هدف؟ قلت ما هذا؟ أصلة أم زكاة أم صدقة؟ وإن ذلك لمحرم علينا أهل البيت. قال لا ذا ولا ذا. كان ذكي هذا، يقال هو الأشعث بن قيس أحد الدهاد. لا هذا ولا ذاك، لا صلة ولا زكاة ولا صدقة. شو إذن؟ إنها هدية. وبتعرفوا نحن بنصير نبرر الهدية، معلش شيء، ما النبي قبل الهدية، إنها هدية. قبل ما كمل هذا، النبي قبل الهدية في واحد عينوا النبي باليمن، إجا وبلش يقسم الهدايا اللي معون، هذه لي وهذه لك، يقول له للنبي. قال كيف هذا؟ قال اجتني لإلي. قال له روح اقعد ببيت أهلك وبعدين قل هذه لي وهذه لك، إنما أهدتك الناس لأنك رسول رسول الله إليهم، فكل ما حصلت عليه هو باسم رسول الله، فيستلم هذا الأمر رسول الله ليوزعه على عيال الله قاطبة. لذلك الآن بجمهورية الإسلامية في إيران لما تجي هدايا للرئيس، للرئيس ممنوع يأخذهم في قانون، هاي فيها ممنوع يأخذهم على البيت، في مكان خاص تنحط فيه هذه الهدايا، هدايا الرؤساء. ما شاء الله، إذا بس يروح بعض الزوار من هون بيفرجوهم على هذا المكان. هذا مش لإلك، هذا جاءك بصفتك رئيسا للجمهورية، فيظل باسم الجمهورية التي كنت رئيسا لها، وما بيروح على بيتك، ما بيروح معك على بيتك. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. قلت ما هذا؟ أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. قال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقال له علي هبلتك الهبول، عدمتك النساء، عن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة مجنون أم تهجر؟ فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، مش شعيرة، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل، لما بينام العقل، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. إذن الحاكم من يكون في هذا الموقع لا يصانع، لا يداهن، لا يمالئ على حساب الحق أبدا في الأقربين والأبعدين. الصفة الأولى. الصفة الثانية، ولا يضارع. شو المضارعة؟ بعض الشراح كابن ميثم البحراني رضوان الله عليه يقول إن الضراعة ضرع بمعنى خضع، ذل. الحاكم هو عنوان عزة الأمة وعزة المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما بيجوز أن يستكين، أن يضرع بمعنى يخضع. لكن التفسير الآخر الأكثر شهرة ولعله الأقرب أن المضارعة بمعنى مشابهة، لا يضارع يعني لا يشابه. شو يعني؟ يعني الحاكم يسعى لأن يكون مجتمعه وأمته أمة مستقلة، لا تكون أمة مقلدة ومحاكية ومشابهة للآخرين. استقلال، لا يقلد الآخرين، لا يحاكي الآخرين، فقط ينظر إلى قوانين حكم الله في العباد، ينظر إلى الحكم بالعدل، وما بيستورد قوانين وتفاصيل من هنا أو هناك. الآن في بتقنيات الحكم وشكليات الحكم في أمور أحيانا ما لها أساس، لا في عقل ولا في منطق، لكن تعارف عليها الحكام والدول. يقول الإمام علي عليه السلام هذه إذا لم تكن منطقية، إذا لم تكن عقلائية، إذا لم تكن ممضاه من قبل الله ورسوله فلا قيمة لها. بعبارة أدق، الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أن المجتمع ليكون مجتمعا مستقلا منتجا لا يكون عالة على الآخرين، لابد أن يستقل في كل شيء، وبداية الاستقلال هي في النفس، أنه ما يكون عندك عقدة الحقارة تجاه الآخر. هاي التي تغزونا اليوم كأمة، نقلد الآخرين، نحاكي الآخرين، الآخر الغربي هو مثلنا الأعلى، نحاول أن نحاكي المقياس أنه هاي المسألة منيحة ولا مش منيحة. بتسمعوا أنتوا الآن بعض السياسيين عنا أنه ما هي ما موجودة بفرنسا، ما هي موجودة بألمانيا، ما هي موجودة في تلك الدول. يعني مقياس قبول هذا العمل السياسي أو القانوني أو عدم قبوله هو أن يكون هناك. هذا شو بيعبر؟ هذا شو بيعكس؟ يعكس أننا أمة مقلدة، أمة لا تعتز بنفسها وبإرثها وبحضارتها وبتاريخها. نحن لدينا تاريخ عريق، هناك من يفتخر بالتاريخ حتى قبل الإسلام، جيد نحن، لكن افتخروا بتاريخ أمتكم. أمريكا في سياق التاريخ الحضاري ماذا تساوي؟ ماذا تساوي أمام بلاد الشام، أمام بابل، أمام مصر؟ أمريكا، أمريكا بلد، دولة حادثة، 200-300 سنة عمرها، 3 قرون. فليش أنت تعيش هذه العقدة، ما أسميه بعقدة الحقارة، عقدة الخواجة؟ كنا نقول أنه أمام الآخر يشعر بالمهانة. إمام يقول الحاكم هو عنوان المجتمع، إذا كان الحاكم يذوب في الآخرين، يحاكي الآخرين، فالناس على دين ملوكهم يتبعون الحاكم. لا بد أن يكون غير متشبه، غير يعني غير ذائب إذا صح التعبير في الآخرين، يعيش حالة من الاستقلالية في شخصيته. ثم الصفة الثالثة التي يذكرها الإمام، من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. الحاكم بده يكون إنسان نزيه، عفيف، عنده تقوى، عنده ورع، لا يطبع، لا يتبع المطامع. إذا كان بده يفتش عن مطامعه الشخصية فمعنى ذلك أنه سوف يعيث في الأرض فسادا. من أهم شروط الحاكم هو هذا في الإسلام، النزاهة، العفة، العفة. هذا كله اليوم بلغة العصر تم ترجمته من خلال قوانين، قوانين من أين لك هذا؟ قوانين الشفافية، أنك تروح تسجل ما لديك وما لك وما عليك. لكن الإسلام يريد لهذا القانون، قانون الشفافية، أن يأتي من الداخل قبل أن يأتي من الخارج. تفتوا، هذا أمر جدا يحرص عليه يعني الهدي الإلهي. صحيح أن القوانين تعالج ولا بد منها ولا غنى عنها، لكن الإسلام دائما يحرص على دخيلة النفس، أنك تكون من داخلك، مش لأنه الناس عم تشوفك. أنت عم تلتزم بالقوانين، قانون السير وقانون الضرائب وما إلى ذلك، لأنك تضع عينك بعين الله قبل أن تضع عينك على الرقيب وعلى الضريبة التي يمكن أن تأتيك. هذا مربي، هذا التعليم الديني الإلهي هو أساس في كل التزاماتنا الدينية، أن تكون من نفسك إنسانا عفيفا ورعا تقيا من الداخل، أن لا تتبع المطامع في أي موقع كنت. عندما يتحدث الإمام عن أمر الله، إنما يقيم أمر الله، أنا كنت عم بذكر السلطان الأعلى، بس حتى أحيانا الشخص المسؤول في إدارة صغيرة في مدرسة، ما هو يقيم أمر الله في هذه المدرسة؟ حتى الأب في أسرته يقيم أمر الله. عالم الدين مثلا، أهم من يقيمون أمر الله هم رجالات الدين، لأن الدين هو أمر الله. في غير الدين أمره أمر الله، فعندما تحمل اسم الدين لابد أن لا تتبع المطامع. وهنا لا بأس أن أختم حديثي وأقول إن رجالات الدين هم بشر كسائر الناس، يصيبون ويخطئون، بعضهم يسمو بأخلاقه بتقاه إلى العلا، وبعضهم تسيطر عليه النفس الأمارة فتنزل به إلى الأسافل إلى المهاوي السحيقة. وخطر هذا الإنسان أكثر من أي خطر آخر، لعله أشد من انحراف السلطان نفسه. لما؟ لأن هذا يحمل جلباب الدين وعباءة الدين وعمامة الدين، ومن هنا ليتم ضبط حركة علماء الدين أو ما اصطلح على تسميتهم مع التحفظ على الاصطلاح برجال الدين، لابد من رقيبين. الرقيب الأول هو الرقيب الداخلي، أن يكون لدى هذا العالم تقى ورع. ولهذا نحن نركز أول شيء في طلاب العلوم الدينية على تربيتهم الدينية الأخلاقية، على نزاهتهم، على استقامتهم، على ورعهم، على تزكيتهم. وهذا أهم ما يفترض بعلماء الدين أن ينشغلوا عليه. علماء الدين أمثالي اللي بيكثروا الخروج على الناس في المنابر، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا الآخرين، عليهم أن يزكوا أنفسهم قبل أن يزكوا الآخرين، أن يجلسوا مع أنفسهم ويدرسوا حركاتهم. في رقابة داخلية عندك على تصرفاتك، على كلماتك، استمع إلى الناس، راقب كلماتك ومواقفك، لأنك بعين الله، ولأن إساءتك هي إساءة إلى دين الله، ولأن أي خطأ ترتكبه يشوه صورة الدين في أعين الناس ويوجب اليأس في نفوس الكثيرين من الدين نفسه عندما يرون هذه السلوكيات المنحرفة فيك. إذن بده يكون عندك رقابة داخلية، هذا العنصر الأول. والرقيب الثاني هو الرقابة الخارجية، هذه الأخطاء التي تشهدونها من بعض رجال الدين عندما يسقطون في محكمة الضمير الداخلي لابد من محكمة أخرى. وأول محكمة لابد أن تشكل هي داخل المؤسسة الدينية لتحاكم هؤلاء بدل أن تغطي عليهم. بينحرف رجل دين مسيحي مسلم راهب كاهن، ما بغطي عليه أنا الكاهن الأكبر، تغطي عليه جريمة أعظم وأفحش وأشد خطورة، بحاسبه. هذه مؤسسة الرقابة الداخلية بنزع عنه العمامة إذا كان ينتسب إلى مذهب يؤمنون بارتداء العمامة. فيكون طريق بكل الجامعات الآن، في كل المؤسسات، في طريق للدخول إلى هذه المؤسسة وفي طريق للخروج. إذا دخل إلى المؤسسة الدينية وكان فاسدا منقول له تفضل، ويؤمر بنزع العمامة وهذا الجلباب الديني عن رأسه، ويعمم هذا الأمر بصفته منتحل صفة. الرقابة المؤسسة الدينية نفسها أول شيء، والرقابة الثانية الخارجية هي رقابة الأمة، رقابة المجتمع. المجتمع أيضا مسؤول أن يراقب علماء الدين وأن ينتقدهم، فهم ليس فوق النقد، ما في أحد فوق النقد. إذا كان الإمام علي وهو المعصوم في عقيدتنا يحرض الناس على انتقاده ويقول فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ منه عند أهل البادرة أهل السيف، ولا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ إلا أن يأمن الله وقد أمن الله وضمن له الله سبحانه وتعالى عدم الوقوع في الخطأ لطهارته ونزاهته وتقاه وعصمته. إذا الإمام علي نفسه يدعو الأمة في زمانه إلى أن تشور عليه، تشير عليه، أن تنتقده، فما بالك بسائر الناس؟ كل الناس بعد علي هم تحت الغربال، فمن حق الأمة أن تنتقد وأن تراقب، لكن النقد شيء والسباب شيء آخر والتجريح شيء آخر. انتقد أي موقف لعالم دين تراه يجامل على حساب قضايا الأمة، يتخذ موقفا غير مناسب، يقف مع حاخام صهيوني هنا، أو يتكلم بكلام سفيه هنا أو هناك، إذا وجدت هذا الشيء فانقد، وقف ووجه وانصح. لكن نحن دائما في ثقافة النقد ندعو إلى النقد الواعي البعيد عن التجريح. النقد لازم يثري، يغني المجتمع بالأفكار الطيبة والسليمة، لا أن يكون ثقافة للسباب والشتائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.